يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبين المستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى المستمعات تسأل فضيلتكم فيها وتقول: هل تقيم المرأة الصلاة عندما تكون بمفردها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن الأذان مشروع لدخول الوقت وإعلام الناس بذلك، والإقامة مشروعة للإعلام بدخول صلاة الجماعة مع الإمام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أنا وأمي وأخ لي شقيق وعمره 15 سنة السفر مع زوج خالتي إلى السودان بواسطة السفينة، ثم يأخذنا في سيارة إلى بلدنا الأصلي، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الذكر يبلغ إذا تم 15 سنة أو احتلم، بمعنى أنه نزل منه مني، سواء كان نائما أو كان مستيقظا، أو يحصل نبات شعر خشن في قبله. فإذا حصلت علامة من هذه العلامات الثلاث فإنه يكون بالغا. فإذا كان أخوك قد حصلت فيه علامة من علامات البلوغ فإنه يكون محرما لك، وإلا فلا يجوز لك السفر بدون محرم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف عين سين من القاهرة تقول: سمعت أن المرأة التي يتوفى زوجها عليها عدة مقدارها 4 أشهر و10 أيام لا تبرح فيها المنزل، فإذا خرجت عليها فدية، وشقيقي توفي زوجها فخرجت أكثر من مرة خلال العدة، حيث ذهبت إلى بيت والد زوجها وركبت مواصلات للوصول إلى هناك، ثم خرجت مرتين حيث ذهبت فيهما إلى بلد مجاور يبعد 20 كيلومترا أيضا، فما الحكم حينئذ؟ وما هي الفدية التي تجب عليها؟ وهل يجوز أن ندفع ثمن الفدية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المرأة إذا توفي زوجها فإنها تعتد إذا كانت حاملا، تخرج من العدة بوضع الحمل، وإذا كانت غير حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وتكون عدتها في بيت زوجها، تكون عدتها في بيت زوجها، ولا تخرج إلا لحاجة. وليس عليها إذا خرجت لغير حاجة، ليس عليها فدية، ولكنها لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة، لأن العدة حق من حقوق الزوج، وإذا خرجت بدون حاجة فإنها تستغفر الله وتتوب إليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ماذا عن الفدية التي ذكرتها يحفظكم الله؟
الجواب أنه ليس عليها فدية.
بارك الله فيكم. تقول توفي زوج شقيقتي في 23 من شهر رمضان، منها 3 أيام دخل فيها في غيبوبة تامة، توفي في يومها 3، فهل الأيام التي لم يصمها بما فيها تلك الأيام التي دخل فيها في الغيبوبة تقضى عنه، علما بأن زوجته في حالة نفسية سيئة بعد وفاته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب ما دام أنه صار في غيبوبة فليس عليه في ذلك تكليف ولا يجب ولا وليس عليه صيام، وبالله التوفيق.
أيضا تقول توفي والدي منذ 23 عاما، كنت وقتها طفلة صغيرة، وقبل أن يتوفى ب3 أعوام أجرى عملية جراحية لم يستطع أن يصوم شهر رمضان خلالها، فهل يجوز أن أخرج فدية عن هذا الشهر أم أصوم؟ وهل يجوز أن أخرق أيام الصيام كما تقول أم يكون من الصيام متتابعا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب ما دام أن المرض اتصل به حتى مات فليس عليه في ذلك شيء، لكن لو أخرجتم فدية وذلك إطعام مسكين عن كل يوم يكون هذا فيه خروج من الخلاف، ومقدار الإطعام عن كل يوم هو نصف صاع من البر، يعني 1.5 كيلو أو من طعام البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها أنا موظفة وأحصل على مرتب شهري قدره 178 جنيه مصري سوف يزيد بعد أشهر، ولم أتزوج وأعول بهذا المرتب نفسي، أستقطع منه مبلغ 100 جنيه أشترك بها في جمعية لشراء أجهز بها نفسي في حالة إذا أكرمني الله وتزوج، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة محددة؟
الجواب هذا المال المستقطع تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ومقدار الزكاة لهذه النقود هي 1/4، أي أنه يجب في كل 100 جنيه يجب فيه 2.5 جنيه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول أقوم بأداء الصلوات في أوقاتها ثم إنني أتنفل وأقرأ القرآن، هل يصح أن أهب جزءا من القرآن لقريبي المتوفى؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وعليك أن تشكر الله جل وعلا الذي وفقك لتلاوة القرآن وأفوفقك للتطوع بهذه الصلاة، ووفقك أيضا لأداء الفرائض. وأما بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت، فالقرآن عبادة من العبادات البدنية، ولكن بإمكانك الدعاء لهذا الميت والصدقة عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له، فإذا دعوت له فاسأل الله جل وعلا أيضا أن يستجيب هذا الدعاء، وإذا أردت أيضا الصدقة عنه فهذا مشروع، وبالله التوفيق.
مستمع يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول هل النسيان عذر في ترك الواجب وفعل المنهي عنه؟
الجواب النسيان يكون عذرا من جهة عدم حصول الإثم على الناس، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله جل وعلا قد فعلت. والنسيان يكون عذرا من جهتي أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ومعنى ذلك أن الشخص إذا أتى بشيء مطلوب إعدامه لكنه أوجده، فإن النسيان ينزل هذا الموجود منزلة المعدوم، فمن زاد في الصلاة ركعة إذا كانت ثلاثية وزاد ركعة رابعة، أو كانت رباعية وزاد ركعة خامسة نسيانا، فإن هذه الركعة تكون بمنزلة الركعة المعدومة ويسجد للسهو. والنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ومعنى ذلك أن ما طلب إيجاده ولكن نسي الشخص إيجاده فإنه لا يكون النسيان عذرا في ذلك. فمن نسي ركعة من الصلاة فإنه يأتي بها، ومن نسي ركنا من أركان الصلاة بطلت الركعة التي نسي فيها هذا الركن. ومن نسي شرطا من شروط الصلاة فإنه يعيد هذه الصلاة، ومن نسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجبر صلاته بسجود السهو. يتبين من ذلك أن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، والنسيان لا يكون عذرا فيما كان من باب الإتلاف، فعندما يتلف الشخص شيئا ناسيا فإن النسيان لا يكون عذرا له، بل تجب قيمة هذا المتلف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من محافظة الإسكندرية، يقول: فا عين با، يوجد في بلدتنا مسجد يرفعون الأذان في وقت واحد، ما عدا مسجد منهم يوجد في قريتنا مساجد يرفعون الأذان في وقت واحد ما عدا مسجد، فهو يتأخر في أذان الفجر بحوالي 20 دقيقة، وعندما سألنا إمام المسجد قال: حتى نتأكد طلوع الفجر، وكثير من المصلين غير راض عن هذا، فبماذا توجهوننا وتوجهون صاحبنا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الأذان إعلام بدخول الوقت، ففي الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء يؤذن المؤذن بعد دخول الوقت، أما في صلاة الفجر فلا مانع من تقديمه قليلا قبل طلوع الفجر، وذلك لإعلام الناس بقرب دخول الوقت، فإذا أذن قبل دخول الوقت بقليل فإنه لا يكون آثما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع المكياج في وجه المرأة وهي على وضوء وتصلي بعد ذلك؟
الجواب: هذا المكياج إن وضعته المرأة على وجهها قبل الوضوء وكان مانعا من وصول الماء إلى بشرة الوجه فإنه لا يجوز، وإذا كان لا يمنع وصول الماء فإنه لا مانع من وضعه، أما وضعه بعد الوضوء فليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. امرأة وجدت في حفل زواج خاتما وأخذته وسئلت فأنكرت، والآن شعرت بالذنب وتريد أن تتخلص من ذلك الذنب، فبماذا تنصحونها جزاكم الله خيرا؟
الجواب أنها تستغفر الله من إصرارها على إخفاء هذا الخاتم، وتعلن في المكان الذي وجدته، تخبر أهل البيت وتجعلهم يعلنون عنه، وبعد ذلك يتبين صاحبه وتسلمه له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم رفض إعطاء الوالد مبلغا من المال وذلك حتى لا يصرفه في معصية؟
الجواب إذا كان الوالد يأخذ المال من ولده من أجل صرفه في وجوه محرمة فإنه لا يجوز للولد أن يعطي والده هذا المال، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وعندما يحصل غضب من الوالد على ولده لهذا السبب فإن هذا غضب في غير محله، فعندما يعطيه المال وهو يعلم أنه سينفقه في معصية يكون الولد عاصيا لله جل وعلا، ويكون مطيعا لأبيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. نرجو من فضيلة الشيخ أن يعطينا نبذة عن كيفية الدعوة بين أهل البدع.
الجواب ينبغي للشخص عندما يكون داعيا إلى دين الله جل وعلا يكون عالما بما يأمر به، ويكون عالما بما ينهى عنه، ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، وقد قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال وقد تفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل السيادة. فلا شك أن الشخص عندما يريد أن يدعو إلى دين الله جل وعلا لا شك أنه يتعين عليه أن يكون على بصيرة من الأمور التي يدعو إليها، وذلك أن الكلام الذي يقوله الشخص قد يكون من الكلام الذي له وظيفة لغوية، وقد يكون من الكلام الذي له وظيفة شرعية، وقد يكون هذا الكلام له وظيفة عرفية. فإن وظيفة الكلام من ناحية اللغة يرجع فيها إلى علم اللغة، ووظيفة الكلام من الناحية الشرعية يرجع فيها إلى معرفة المعاني الشرعية. فلا يتكلم الشخص بكلام ينسبه إلى الشرع إلا على حسب مقتضى وظيفة الكلام الشرعية، أي أنه يكون على بصيرة من أمور الشرع. وأما وظيفة الكلام من الناحية العرفية فمعنى ذلك أن يكون الشخص على بصيرة من الكلام الذي يتعارف عليه الناس بحسب مقاصدهم من ألفاظهم. بناء على ذلك الشخص الذي يريد أن يدعو أهل البدع إذا كان على هذه الصفة بعد ذلك هو محتاج إلى معرفة واقع هذه البدع، لأن كل مسألة من مسائل الشريعة تحتاج إلى أمرين، أما الأمر الأول فهو معرفة هذه المسألة من جهة الشارع، وأما الأمر الثاني فهو معرفة هذه المسألة من جهة الواقع. فعندما يكون الشخص محسنا لمعرفة هذه المسألة من جهة الواقع ويكون محسنا لمعرفة هذه المسألة من جهة الشارع، حينئذ يسهل عليه أن يطبق هذه المسألة من جهة الشارع، يطبقها على محلها من جهة الواقع. فقد يقول إن هذا مبتدع، ويقول إن هذا العمل بدعة، وفي الواقع لا يكون الشخص مبتدعا ولا يكون هذا العمل بدعة. وقد يقول إن هذا العمل ليس ببدعة وأن هذا الشخص ليس بمبتدع، ولكن يكون في واقع الأمر أن هذا العمل بدعة وأن هذا الشخص يكون مبتدعا. فلا بد أن يكون الشخص على بصيرة من جهة الشارع ويكون على بصيرة من جهة الواقع، وبعد ذلك بإمكانه أن يدعو الناس إلى طريق الخير. وكثير من الناس يحصل عندهم تخبط، إما من جهة جهلهم في الشرع، وإما من جهة جهلهم بالواقع، وينشأ عن ذلك سوء تطبيق الواقع على المحل على محله من الشريعة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن حكم زيارة الأهل الذين يعيشون في البدع والغيبة.
الجواب: يزورهم ويدعوهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. فإذا زارهم ووضعهم ووعظهم وذكرهم وخوفهم بالله جل وعلا فهذا خير، فتكون زيارتهم من أجل دعوتهم، وعندما يمتنعون ويصرون على ذلك فإنه يهجرهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبين المستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى المستمعات تسأل فضيلتكم فيها وتقول: هل تقيم المرأة الصلاة عندما تكون بمفردها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن الأذان مشروع لدخول الوقت وإعلام الناس بذلك، والإقامة مشروعة للإعلام بدخول صلاة الجماعة مع الإمام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أنا وأمي وأخ لي شقيق وعمره 15 سنة السفر مع زوج خالتي إلى السودان بواسطة السفينة، ثم يأخذنا في سيارة إلى بلدنا الأصلي، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الذكر يبلغ إذا تم 15 سنة أو احتلم، بمعنى أنه نزل منه مني، سواء كان نائما أو كان مستيقظا، أو يحصل نبات شعر خشن في قبله. فإذا حصلت علامة من هذه العلامات الثلاث فإنه يكون بالغا. فإذا كان أخوك قد حصلت فيه علامة من علامات البلوغ فإنه يكون محرما لك، وإلا فلا يجوز لك السفر بدون محرم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف عين سين من القاهرة تقول: سمعت أن المرأة التي يتوفى زوجها عليها عدة مقدارها 4 أشهر و10 أيام لا تبرح فيها المنزل، فإذا خرجت عليها فدية، وشقيقي توفي زوجها فخرجت أكثر من مرة خلال العدة، حيث ذهبت إلى بيت والد زوجها وركبت مواصلات للوصول إلى هناك، ثم خرجت مرتين حيث ذهبت فيهما إلى بلد مجاور يبعد 20 كيلومترا أيضا، فما الحكم حينئذ وما هي الفدية التي تجب عليها، وهل يجوز أن ندفع ثمن الفدية جزاكم الله خيرا؟
الجواب: المرأة إذا توفي زوجها فإنها تعتد إذا كانت حاملا، تخرج من العدة بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام وتكون عدتها في بيت زوجها، تكون عدتها في بيت زوجها ولا تخرج إلا لحاجة، وليس عليها إذا خرجت لغير حاجة ليس عليها فدية، ولكنها لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة، لأن العدة حق من حقوق الزوج، وإذا خرجت بدون حاجة فإنها تستغفر الله وتتوب إليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ماذا عن الفدية التي ذكرتها يحفظكم الله؟
الجواب أنه ليس عليها فدية.
بارك الله فيكم. تقول: توفي زوج شقيقتي في 23 من شهر رمضان، منها 3 أيام دخل فيها في غيبوبة تامة، توفي في يومها 3، فهل الأيام التي لم يصمها بما فيها تلك الأيام التي دخل فيها في الغيبوبة تقضى عنه، علما بأن زوجته في حالة نفسية سيئة بعد وفاته جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ما دام أنه صار في غيبوبة فليس عليه في ذلك تكليف، ولا يجب وليس عليه صيام، وبالله التوفيق.
أيضا تقول: توفي والدي منذ 23 عاما، كنت وقتها طفلة صغيرة، وقبل أن يتوفى ب3 أعوام أجرى عملية جراحية لم يستطع أن يصوم شهر رمضان خلالها، فهل يجوز أن أخرج فدية عن هذا الشهر أم أصوم، وهل يجوز أن أخرق أيام الصيام كما تقول أم يكون من الصيام متتابعا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ما دام أن المرض اتصل به حتى مات فليس عليه في ذلك شيء، لكن لو أخرجتم فدية وذلك إطعام مسكين عن كل يوم يكون هذا فيه خروج من الخلاف، ومقدار الإطعام عن كل يوم هو 1/2 صاع من البر، يعني 1.5 كيلو أو من طعام البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا موظفة وأحصل على مرتب شهري قدره 178 جنيه مصري، سوف يزيد بعد أشهر، ولم أتزوج وأعول بهذا المرتب نفسي، أستقطع منه مبلغ 100 جنيه أشترك بها في جمعية لشراء أشياء أجهز بها نفسي في حالة إذا أكرمني الله وتزوج، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة محددة؟
الجواب: هذا المال المستقطع تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ومقدار الزكاة لهذه النقود هي 1/4 العشر، أي أنه يجب في كل 100 جنيه يجب فيه 1.5 جنيه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: أقوم بأداء الصلوات في أوقاتها ثم إنني أتنفل وأقرأ القرآن، هل يصح أن أهب جزءا من القرآن لقريبي المتوفى جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وعليك أن تشكر الله جل وعلا الذي وفقك لتلاوة القرآن، ووفقك للتطوع بهذه الصلاة، ووفقك أيضا لأداء الفرائض. وأما بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت، فالقرآن عبادة من العبادات البدنية، ولكن بإمكانك الدعاء لهذا الميت والصدقة عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له، فإذا دعوت له فاسأل الله جل وعلا أيضا أن يستجيب هذا الدعاء، وإذا أردت أيضا الصدقة عنه فهذا مشروع، وبالله التوفيق.
مستمع يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول هل النسيان عذر في ترك الواجب وفعل المنهي عنه؟
الجواب النسيان يكون عذرا من جهة عدم حصول الإثم على الناس، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله جل وعلا قد فعلت. والنسيان يكون عذرا من جهة أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ومعنى ذلك أن الشخص إذا أتى بشيء مطلوب إعدامه لكنه أوجده، فإن النسيان ينزل هذا الموجود منزلة المعدوم، فمن زاد في الصلاة ركعة إذا كانت ثلاثية وزاد ركعة رابعة أو كانت رباعية وزاد ركعة خامسة نسيانا، فإن هذه الركعة تكون بمنزلة الركعة المعدومة ويسجد للسهو. والنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ومعنى ذلك أن ما طلب إيجاده ولكن نسي الشخص إيجاده فإنه لا يكون النسيان عذرا في ذلك. فمن نسي ركعة من الصلاة فإنه يأتي بها، ومن نسي ركنا من أركان الصلاة بطلت الركعة التي نسي فيها هذا الركن، ومن نسي شرطا من شروط الصلاة فإنه يعيد هذه الصلاة، ومن نسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجبر صلاته بسجود السهو. يتبين من ذلك أن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، والنسيان لا يكون عذرا فيما كان من باب الإتلاف، فعندما يتلف الشخص شيئا ناسيا فإن النسيان لا يكون عذرا له، بل تجب قيمة هذا المتلف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من محافظة الإسكندرية، يقول فا عين باء: يوجد في بلدتنا مسجد يرفعون الأذان في وقت واحد، ما عدا مسجد منهم يوجد في قريتنا مساجد يرفعون الأذان في وقت واحد، ما عدا مسجد فهو يتأخر في أذان الفجر بحوالي 20 دقيقة، وعندما سألنا إمام المسجد قال حتى نتأكد طلوع الفجر، وكثير من المصلين غير راض عن هذا، فبماذا توجهوننا وتوجهون صاحبنا جزاكم الله خيرا؟
الجواب الأذان إعلام بدخول الوقت، ففي الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء يؤذن المؤذن بعد دخول الوقت. أما في صلاة الفجر فلا مانع من تقديمه قليلا قبل طلوع الفجر، وذلك لإعلام الناس بقرب دخول الوقت، فإذا أذن قبل دخول الوقت بقليل فإنه لا يكون آثما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع المكياج في وجه المرأة وهي على وضوء وتصلي بعد ذلك؟
الجواب: هذا المكياج إن وضعته المرأة على وجهها قبل الوضوء وكان مانعا من وصول الماء إلى بشرة الوجه فإنه لا يجوز، وإذا كان لا يمنع وصول الماء فإنه لا مانع من وضعه. أما وضعه بعد الوضوء فليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. امرأة وجدت في حفل زواج خاتما وأخذته وسئلت فأنكرت، والآن شعرت بالذنب وتريد أن تتخلص من ذلك الذنب، فبماذا تنصحونها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أنها تستغفر الله من إصرارها على إخفاء هذا الخاتم، وتعلن في المكان الذي وجدته، تخبر أهل البيت وتجعلهم يعلنون عنه، وبعد ذلك يتبين صاحبه وتسلمه له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم رفض إعطاء الوالد مبلغا من المال وذلك حتى لا يصرفه في معصية؟
الجواب: إذا كان الوالد يأخذ المال من ولده من أجل صرفه في وجوه محرمة فإنه لا يجوز للولد أن يعطي والده هذا المال، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وعندما يحصل غضب من الوالد على ولده لهذا السبب فإن هذا غضب في غير محله، فعندما يعطيه المال وهو يعلم أنه سينفقه في معصية يكون الولد عاصيا لله جل وعلا، ويكون مطيعا لأبيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. نرجو من فضيلة الشيخ أن يعطينا نبذة عن كيفية الدعوة بين أهل البدع.
الجواب: ينبغي للشخص عندما يكون داعيا إلى دين الله جل وعلا يكون عالما بما يأمر به، ويكون عالما بما ينهى عنه، ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: وقد تفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل السيادة. فلا شك أن الشخص عندما يريد أن يدعو إلى دين الله جل وعلا لا شك أنه يتعين عليه أن يكون على بصيرة من الأمور التي يدعو إليها، وذلك أن الكلام الذي يقوله الشخص قد يكون من الكلام الذي له وظيفة لغوية، وقد يكون من الكلام الذي له وظيفة شرعية، وقد يكون هذا الكلام له وظيفة عرفية. فإن وظيفة الكلام من ناحية اللغة يرجع فيها إلى علم اللغة، ووظيفة الكلام من الناحية الشرعية يرجع فيها إلى معرفة المعاني الشرعية. فلا يتكلم الشخص بكلام ينسبه إلى الشرع إلا على حسب مقتضى وظيفة الكلام الشرعية، أي أنه يكون على بصيرة من أمور الشرع. وأما وظيفة الكلام من الناحية العرفية فمعنى ذلك أن يكون الشخص على بصيرة من الكلام الذي يتعارف عليه الناس بحسب مقاصدهم من ألفاظهم. بناء على ذلك الشخص الذي يريد أن يدعو أهل البدع إذا كان على هذه الصفة بعد ذلك هو محتاج إلى معرفة واقع هذه البدع، لأن كل مسألة من مسائل الشريعة تحتاج إلى أمرين: أما الأمر الأول فهو معرفة هذه المسألة من جهة الشارع، وأما الأمر الثاني فهو معرفة هذه المسألة من جهة الواقع. فعندما يكون الشخص محسنا لمعرفة هذه المسألة من جهة الواقع، ويكون محسنا لمعرفة هذه المسألة من جهة الشارع، حينئذ يسهل عليه أن يطبق هذه المسألة من جهة الشارع، يطبقها على محلها من جهة الواقع. فقد يقول إن هذا مبتدع، ويقول إن هذا العمل بدعة، وفي الواقع لا يكون الشخص مبتدعا ولا يكون هذا العمل بدعة. وقد يقول إن هذا العمل ليس ببدعة، وأن هذا الشخص ليس بمبتدع، ولكن يكون في واقع الأمر أن هذا العمل بدعة، وأن هذا الشخص يكون مبتدعا. فلا بد أن يكون الشخص على بصيرة من جهة الشارع، ويكون على بصيرة من جهة الواقع، وبعد ذلك بإمكانه أن يدعو الناس إلى طريق الخير. وكثير من الناس يحصل عندهم تخبط إما من جهة جهلهم في الشرع، وإما من جهة جهلهم بالواقع، وينشأ عن ذلك سوء تطبيق الواقع على محل على محله من الشريعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن حكم زيارة الأهل الذين يعيشون في البدع والغيبة.
الجواب: يزورهم ويدعوهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث: فإذا زارهم ووضعهم ووعظهم وذكرهم وخوفهم بالله جل وعلا فهذا خير، فتكون زيارتهم من أجل دعوتهم. وعندما يمتنعون ويصرون على ذلك فإنه يهجرهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.